بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: تحريم التجسس. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: أتي ابن مسعود فقيل: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد، وقد روى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عيسى بن محمد الرملي وابن عوف، وهذا لفظه. قال: أخبرنا الفريابي أعطونا شرح الحديث من أبي داود من شرح سنن أبي داود عن سفيان عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. هذا حديث صحيح، وثور هو ابن يزيد. هذا الحديث فيه الأخذ بالظاهر أثر ابن مسعود. ومعناه أنه ما دام ظهر لنا من هذا ما علم نأخذ به، وليس لنا أن نتبع عورات الناس فيما لم يظهر. أما هذا الذي تقطر لحيته خمرا وهو يشرب الخمر أمام الناس، فإن هذا من الظاهر لا من المخفي ولا مما نهي عن تطلبه. هذا أمر، ولولي الأمر أن يجعل من يتابع أهل الخنا. سواء في ذلك شربت الخمر أو الزنا أو من يعلم سوءه ويظن أنه على سوء. نصيحة للبلاد والعباد: أما إنسان مخفي لا يدرى ما حاله وهو مستور فيبقى على ستر حاله حتى يعرب عن نفسه. قال ابن الأثير في النهاية: أي إذا اتهمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم وهم براء أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا انتهى. قال المناوي: ومقصود الحديث حث الإمام على التغافل وعدم تتبع العورات إلا أن يظهر له شيء أو يتوقع شيئا أيضا يراه يضر بالبلاد. وحديث ابن عمر يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، هذا خطاب للمنافقين، فإن ديدنهم التماس عثرات المؤمنين، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وسواء تصدق بقليل أو كثير ليسوا راضين عنه. على أي حال تجد المسلمين يخالفهم المنافقون ويتكلمون عليهم ويسيئون فيهم الظنون. فهذا خطاب للمنافقين، والمنافقون ابتلي بهم المسلمون يحصل لهم من المنافقين الأذى الكثير، سواء بألسنهم أو بمعاملاتهم وأقوالهم وأفعالهم، وإذا حضروا أظهروا الخير والود وإذا غفلوا وانصرفوا أظهروا السوء والمكر. قال الله عز وجل: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقالوا: إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وهكذا سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. فما يسلم المسلمون منهم لا من ألسنتهم ولا من استهزائهم ولا من تزلفهم، وإذا رأوا أنهم يفتضحون يعملون الفتن أيضا في خلال ذلك الحال، وكيف يقول فينا وكيف ونحن نفعل ونحن نصنع ونحن، وهم يشتغلون من التحت، هذه بلوى. فلا هم للحق نصروا ولا للباطل كسروا. فكان هذا الخطاب لائقا بهم تماما: يا معشر من أسلم بلسانه، يقولون لا إله إلا الله يظهر الإسلام ويتكلمون أنهم يعني أهله ولم يفض الإيمان إلى قلبه. فالمنافقون مسلم الظاهر كفار الباطن، لا تؤذوا المسلمين. ولا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على الجرح البين من أهل العلم والهدى، فإننا قد سمعنا من يصب جام غضبه مستدلا بهذا الحديث على أناس صالحين يقولون هذا مخطئ هذا مبتدع هذا كذا هذا كذا. ولا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على بيان أخطاء المخطئ التي ظهرت منه، فإن هذا من بيان من تجنيب الناس الأخطاء بقدر المستطاع. وإذا أردت أن تطبق هذا الحديث فقرة فقرة تطبق على المنافقين، فالتعيير شأنهم، ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا. هكذا يعيرون المسلمين، وهكذا يتتبعون عوراتهم. وقضية حادثة الإفك معلومة، وهذا دليل على أن المنافق مفضوح. وما أسر أحد سوءا إلا ظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه. هذا دليل على فضيحتهم. وقد فضح الله عز وجل المنافقين بسور كثيرة، وتعرفهم في لحن القول، تعرفهم بسيماهم، وتعرف ولا تعرف أنهم في لحن القول، كل من له بصيرة يعرفهم بهذه الأوصاف. ثم أدبهم ابن عمر بهذه النصيحة إذ نظر إلى البيت الكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وهو يقول لهم أنتم ما تحترمون المؤمنين، هذه البنية وهذا البيت، المؤمن أعظم حرمة عند الله من هذا البيت. فالأصل في المسلم المؤمن الحرمة، إلا أن يبدي سوءا وشرا، فإن ارتد زالت حرمته، ما يصير له حرمة المسلم. وإن بقي في إطار الإسلام وعنده ما ينتقد عليه زالت حرمته في ذلك الذي ينتقد عليه حسب بدعته، وتكل ما في عرضه يعني في ذلك الجانب جانب ما صنعه من الإفساد في الدين لقصد سد الخلل والنصح. في كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح رحمه الله في شرح إنكار المنكر الخفي والبعيد والماضي تحت هذا الباب، فيه كلام جيد. محصله قوله أو يعني آخره قوله ولا يكشف من المعاصي ما لم يظهر، وكذا قال ابن الجوزي. من تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه لم يجز أن يتجسس عليه إلا أن يظهر ما يعرفه كأصوات المزامير والعيدان. فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي وإن فاحت روائح الخمر، فالأظهر جواز الإنكار. يعني إذا مثل قضية حديث ابن مسعود يقطر لحيته إنكار. قال ابن الجوزي قال المفسرون والتجسس البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم، فالمعنى لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذا ستره الله عز وجل. وقيل لابن مسعود هذا الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا، قال إنا نهينا عن التجسس فإن يظهر لنا شيء نأخذ به. انتهى كلامه، الحديث الذي قرأناه بدون تسمية. قال عبد الكريم بن الهيثم العاقولي سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار لا يعرف مكانه، فقال ما عليك وما غاب عنك فلا تفتش. ونقل يوسف وغيره: وما عليك إذا لم تعرف مكانه. أما إذا كان له مسؤولية ويستطيع تغيير المنكر وسمع مثل هذا وجب عليه. وقال محمد بن أبي حرب: سألت أبا عبد الله الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيراني، قال: يأمره، فإن لم يقبل يجمع عليه ويهول عليه. ونقل جعفر: في من يسمع صوت الغناء في الطريق، قال: هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم، ورأى أن ينكر الطبل، يعني إذا سمع صوته. وقال الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية: ومن كان قادرا على إراقة الخمر وجب عليه إراقتها ولا ضمان عليه، وتكسير آنيتها ولا ضمان عليه. وأهل الذمة إن أظهروا الخمر فإنهم يعاقبون عليه أيضا بإراقتها وشق ظروفها وكسر دنانها، وإن كنا لا نتعرض لهم إذا أسروا ذلك بينهم. وهذا ظاهر في إنكار المنكر المستور، ولم نجد فيه خلافا، ومعناه كلام صاحب النظم، قال في الرعاية بعد كلامه السابق: وقيل: من علم منكرا قريبا منه في دار ونحوه دخلها وأنكره. وقال صاحب النظم الذي تعلق عليه ابن تيمية: المستتر من فعله بموضع لا يعلم به غالبا، إما لبعده أو نحوه، غير من حضره يكتمه. وأما من فعله بموضع يعلم به جيران ولو في داره، فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر. هذا يعتبر شرحا كافيا للحديث المذكور، حديث معاوية بلفظيه، سواء الذي فيه عن ابن حديث ابن مسعود أو حديث معاوية. هذا شرح للحديثين، للآثر ابن مسعود ولحديث معاوية. وأثر ابن مسعود يحتمل أنه حديث مقول نهينا عن التجسس، ففهم من هذا المعنى: يا معشر من أسلم بلسانه. أما تحفة الأحوذي وعون المعبود فالشرح فيها هزيل، أقصد معه متين، إنما قد استفاد منه بعض الكلمات. يشمل الفاسق وهو هذا الأظهر. قال: كما سيأتي من قوله: تتبع عورة أخي المسلم ولا أخوة بين المسلم والمنافق. فما اختاره الطيبي من حصر حكم الحديث على المنافق خلاف الظاهر الموافق، والحكم بالأعم هو الوجه الأتم. قاله القاري، إلا أن الحديث يعني سياقه للمنافقين، ولا يصلح أن يقال: معشر آمن باللسان ولم يضل الإيمان إلى من فإلى فاسق. هذا لا يجوز، هذا معناه تكفير مسلم عاصي. فقول الطيبي أصح من قول القاري، يعني لو قلت لإنسان فاسق ما هو أو عاصي حصل منه كذا، قل له: أنت لم يفضل الإيمان إلى قلبك، مؤمن بلسانك، أدى هذا الكلام إلى أنك تحكم عليه بالنفاق. فالصحيح قول الطيبي، وفيه ما فيه. قاله القاري: وفيه ما فيه فتأمل، يعني حتى المبارك هذا المبارك فوري يوافق قول الطيبي، من قوله: وفيه ما فيه. قال: فتأمل، وقد تأملنا من قبل. بيته يفضحه ولو في بيته، الرحلة البيت يفضحه ولو في جوف رحله، أي من تتبع عورة المسلم لقصد فضحه يفضحه الله ولو في بيته. جوف الرحل يعني في داخل بيته، يظهر ما عنده من الفضائح وما عنده من النفاق. تفضلوا وفقكم الله.